إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه الحسنى ذكرهما الله عز وجل في هذه الآية الرحمن الرحيم وهما دالان على صفة واحدة وهي صفة الرحمة ولكن الدلالة في أحدهما تختلف عن الدلالة في الآخر والرحمة معروفة معروف معناها لكل من يفهم لغة العرب الرحمة رقة وعطف وهذا المعنى في الخالق سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله لا يعتريه ما يعتري المخلوق من النقص والانفعال وما أشبه ذلك فنقول هي رحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا ندري ما كيفيتها وليس كمثله شيء جل في علاه فهي صفة دل عليها اسمان من أسمائه الحسنى وهما الرحمن والرحيم فأما الرحمن فهو المتصف بالرحمة على سبيل النهاية والكمال أو كما يقول بعض أهل العلم المعنى هنا هو معنى الامتلاء والغلبة وهذا ليس لأحد إلا الله فليس أحد من المخلوقين يسمى رحمانا الرحمن هو الله وحده مع أن الرحمة من شأن المخلوقين أيضا فالمخلوق متصف بالرحمة وهو يرحم غيره، ونجد أن المخلوق يصح أن يسمى رحيما كما قال الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمخلوق يسمى رحيما ولكنه لا يسمى رحمانا، لأن الرحمن هو المتصف بالرحمة على سبيل الكمال والنهاية، أي بلغت رحمته النهاية، لا رحمة بعدها ولا رحمة أوسع ولا أشمل منها، وهذا المعنى ليس لأحد سوى الله. فالرحمن يدل على صفة الرحمة بهذا المعنى، وهذه هي صفة الرحمة الذاتية، أي التي تقوم بذات الله عز وجل، أن الله تعالى متصف في ذاته بالرحمة. فهذه الرحمة الذاتية رحمة كاملة واسعة شاملة على النهاية في ذلك. وأما الرحيم فهو المتصف بالرحمة على سبيل الفعل، أي الذي يرحم غيره، الذي يوصل الرحمة إلى غيره. ومن هنا يقول بعض أهل العلم الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، أي الرحمة التي تصل إلى المخلوقات. والرحمة التي تصل إلى المخلوقات هي رحمة فعلية، هذا فعل من الله عز وجل. ومن هنا كان الصحيح أن الرحيم لا يختص بالمؤمنين، بل هو دال على الرحمة الواصلة إلى الخلق كلهم، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. ويدل على ذلك قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فذكر اسمه الرحيم مع الناس كلهم لا مع المؤمنين وحده. إذن هذان اسمان من أسمائه الحسنى يدلان على صفة واحدة، فأما الرحمن فيدل على صفة الرحمة الذاتية الكاملة، وأما الرحيم فإنه يدل على صفة الرحمة الفعلية الواصلة إلى الخلق. إذا عرفت ذلك فينبغي لك أن تعرف مدى رحمة ربك حتى تتعرض لها وتحظى بنيلها وتستعمل أسبابها التي توصل إليها. إن رحمة ربك سبحانه وتعالى ليس كمثلها رحمة، رحمة وسعت كل شيء، رحمة شملت كل المخلوقات، لا تتوقف على إيمان، لا تتوقف على انقياد لأمر الله عز وجل، بل إن الله تعالى يرحم حتى من كفر به بأن يوصل إليه أنواع النعم. فإن الكافر لا شك يأكل ويشرب ويلبس ويتنعم، يتقلب في نعم عظيمة وكلها من الله. فالله عز وجل قد تكفل بذلك مع أن ذلك المخلوق لا يؤمن به، وهذا فارق عظيم بين الخالق والمخلوق. فإن المخلوق دائما وأبدا يتعامل بالمصلحة، لا يعطي الرحمة إلا لمن يستجيب له أو ينقاد له أو يمدحه، لا يعطي الرحمة إلا لمن يستمتع منه بشيء ويستفيد منه بشيء أيا كان، بحيث إذا قلب له ظهر المجن وصار يتعامل معه بخشونة وجفاء فإنه لا يرحمه، ويتحين الفرصة لكي يشمت به ويتشفى فيه. هذا شأن المخلوق، وأما الخالق فهو أكرم وأنبل من ذلك. رحمة ربك سبحانه وتعالى فاقت رحمة البشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سبي يعرض عليه، فوجد امرأة من السبي تبحث عن طفلها، فلما وجدت ألصقته ببطنها وأرضعته في صورة تحطم القلوب وتدل على رحمة ورقة بالغة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا، فقال لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، هل يمكن أن أما تطرح ابنها في النار وأن أما في مثل هذه الصورة تعطف على ولدها بهذه الطريقة وتشتاق إليه بهذه الطريقة ثم تطرحه في النار؟ لا يمكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمته فاقت كل رحمة، ليس كمثلها رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. إنه يتحدث عن رحمة الدواب لا عن رحمة البشر، فرحمة الخلق كلهم حتى الدواب من جزء واحد من أجزاء الرحمة، وعند ربك 99. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. قانون كتب الله على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكتب على نفسه أن رحمته تسبق غضبه. فالسؤال الآن: إذا كان الله عز وجل أرحم بعباده من تلك بولدها التي لا تستطيع أن تطرح ولدها في النار، وإذا كانت الرحمة التي عند ربك 99 جزءا، وإذا كانت رحمته غلبت غضبه، السؤال الآن: كيف يمكن أن يدخل إنسان النار؟ كيف؟ بل لا أقول ذلك، لا أقول ذلك، بل أقول إن النار ستمتلئ، وما أدراك ما سعتها وما قعرها وما غورها، يسقط فيها الحجر 70 خريفا فلا يبلغ آخرها. هذه ستمتلئ، كيف شقي هؤلاء؟ كيف خرجوا من رحمة الله وهي بهذه السعة وبهذه الشمولية وبهذا الكمال، كيف يخرج إنسان من هذه الرحمة فيدخل النار؟ عرفت هذا المعنى وتدبرت فيه؟ إذن ليس لأحد حجة عليه، ولا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لا يهلك عليه إلا هالك، ولا يدخل تلك النار إلا من أجرم وعتى وتجبر وظلم نفسه حتى استحق أن يخرج من تلك الرحمة التي وسعت كل شيء. من أراد أن يحصل على رحمة الله فعليه أن يأخذ بأسبابها، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أي سأضمنها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. فإذا أردت الرحمة المضمونة فعليك أن تكون من هؤلاء. وأما أن يبقى أحدنا يلهو ويلعب ويغفل ويعصي ويتجبر ويسعى في الأرض بالفساد، وبعد ذلك يقول إن الله غفور رحيم، فهذا عشم إبليس. تعرفون ما عشم إبليس؟ لا تستطيع أن تضمن ذلك، لا تستطيع أن تضمن أن الله عز وجل سيرحمك، وإنما العاصي مستحق لدخول النار، متعرض للعقوبة والوعيد، مستحق للعذاب، ليس له ضمان على الله عز وجل ألا يعذب، وإنما الذي يضمن على الله ألا يعذب هو المتقي الذي غلبت حسناته سيئاته. فمن أراد أن يضمن الرحمة فعليه بأسبابها، ولا ينبغي له أن يكون مغترا، ولا ينبغي له أن يتمنى على الله الأماني. فعلينا إخوة الإسلام أن نتعرض لرحمة الله، وذلك لا يكون إلا بالأخذ بأسبابها والسعي في طرقها، فإنها عندئذ تكون مضمونة بضمان ربنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا لذلك، وأن يدخلنا في رحمته وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن رحمة الله تبارك وتعالى ليست محصورة في خلقه فقط، بل هي أيضا في أمره وشرعه، وهو تعالى له الخلق والأمر، يخلق ويشرع، يخلق ويحكم ويقضي. فرحمته ليست في خلقه وتنظيم أحوالهم وتيسير النعم لهم فقط، بل رحمته أيضا في تشريعه وحكمه. انظر إلى التشريع الإلهي، انظر إلى أحكام الشريعة الغراء، تجد أنها مليئة بالرحمة والتخفيف والتيسير وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وكل هذا رحمة واسعة من الله عز وجل. ما جعل علينا في الدين من حرج، وخفف علينا تخفيفا عظيما، وراعى التشريعات التي تكفل لنا مصالحنا وسعادتنا في كل زمان ومكان. ومن الأمور التي نذكر بها قضية النظر إلى الإنسان، نظرة الشريعة إلى الإنسان من جهة التكريم والتشريف. عندما قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فهذا تكريم شامل لجميع البشر، البشر كلهم مكرمون ومفضلون كجنس على من سواهم. شرفهم الله عز وجل بالعقل والتمييز والإدراك، شرفهم بالتكاليف الشرعية التي أنزلها عليهم وكلفهم بها، شرفهم في خلقتهم وحركتهم وسكنتهم. كل هذه أمور تدلك على مدى تشريف الشريعة للإنسان. حتى إن الفقهاء عندما يتكلمون في بعض المسائل يبنونها على هذا الأصل، كالقول في ميتة الكافر: أطاهرة هي أم لا؟ والأكثرون على أنها طاهرة، مستدلين على ذلك بهذا الأمر بعينه، وهو تكريم الإنسان، أن الله عز وجل كرم بني آدم، هذا شيء يشمل المؤمن والكافر على حد سواء. ويدخل في ذلك أيضا المعاملة بالمعروف والإحسان، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي للناس كلهم، للبشر أجمعين. المعاملة مع الناس كلهم تكون بالمعروف والأدب والرفق والأخلاق الحميدة، هذا كله من محاسن الشريعة ومن مظاهر الرحمة فيها. مع ضرورة التنبيه على أن الشريعة التي جاءت بالرحمة والرفق جاءت بالشدة في محلها، فإذا جاء محل الشدة فليس من الحكمة ولا من العقل أن نستعمل الرفق والرحمة، وهذا كتربية أحدنا لأبنائه، لا يصح أن تكون رحمة على طول الخط ولا شدة على طول الخط، بل الأمر دائر بين اللين والشدة، بين الرحمة والتغليظ، بين الترغيب والترهيب، بين المكافأة والعقوبة. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فمن الضروري بمكان أن ينبه على شمولية الشريعة وإحاطتها، وأنها جاءت بالخير كله، ومن ذلك الشدة في محلها، فإن استعمال الرفق في موضع الشدة نقص ومهانة وذلة ووضع للشيء في غير موضعه، فالشريعة لا تأتي بذلك أبدا. فكما أن هناك رفقا وتيسيرا ولينا، فهناك شدة وإثقال في محلها. وعندما نقول في محلها، فإذا جاء محلها فلا نكير على من يشدد، ولكن الذي يشدد لا بد أن يكون فقيها متعلما، لا بد أن يكون فعلا قد تعلم دينه وعرف أحكامه وقواعده، ولا بد أن يكون بصيرا بالواقع الذي يعيش فيه المسلمون، فإن المسلمين دائما وأبدا يتقلبون بين التمكين والاستضعاف، فإذا جاء وقت الاستضعاف عملنا بالرفق والعفو والصفح ولين الجانب وخفض الجناح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته. فمن جاء في واقع كهذا وعمل بأحكام الشدة والتغليظ فقد أساء واستعمل الشيء في غير موضعه، كما أن من عاش في واقع تمكين واستعمل العفو والصفح ولم يشدد على من يستحق الشدة فقد أساء أيضا ووضع الشيء في غير موضعه. فالقضية تحتاج إلى انتباه لشمولية الشريعة، ولا يجوز لنا أن نأخذ ببعض الدين دون بعض، وتحتاج القضية أيضا عند التنفيذ إلى عمل وبصيرة وفقه. بهذا يكتمل التصور، ولا يجوز لنا أن نكون ممن ينظر إلى الأمور بعور ويأخذ بجانب من الدين دون آخر، فهذا خطأ وليس بصحيح. ولا يجوز أن نصدر ديننا تصديرا ناقصا فيه عيب، لابد من الأخذ بشموليته والعمل بجميع أحكامه في مواردها الصحيحة التي يقدرها أهل العلم وأهل الفقه وأهل الدراية بمقاصد الشريعة، لا كأصحاب الجهالة والحماقة والرعونة الذين يضعون الأشياء في غير مواضعها. إذن تحت هذه الشمولية يكون النظر إلى الإنسان. فنعم، تكريم الإنسان معروف، ولكن إذا استحق هذا الإنسان أن يشدد عليه وكان الأمر يستدعي ذلك بحكم الله تعالى وشرعه، فعندئذ لا نقول تكريم الإنسان. عندما يأتي هذا الإنسان يجرم، يرتكب جريمة، يقتل، يسرق، يزني، يعتدي على الناس، يأكل أموالهم بالباطل، يفسد في الأرض ويخرب بلاد المسلمين، فهل نقول في هذه الحالة حقوق الإنسان؟ هل نقول في هذه الحالة حرية التعبير؟ هل نقول في هذه الحالة ولقد كرمنا بني آدم؟ نأتي بالآية في غير موضعها. الذي قال هذا هو الذي شرع حدودا وعقوبات وزواجر وتعزيرات. المجرم يعاقب، المعتدي يعاقب، المفسد في الأرض يعاقب. فالإنسان الذي يكرم هو الذي لا يعتدي على أحد، هو الذي لا يجرم في حق أحد، لا يرتكب جريمة في حق أحد. هذا مثال يرشدك إلى ما وراءه، لأن الأحكام كثيرة في التعامل مع شتى الأصناف، مع غير المسلمين ومع غير أهل السنة ومع كذا ومع كذا، أصناف من البشر لهم تعاملات شرعية، وكل شيء في موضعه بتقدير أهل العلم والدراية بالشريعة. الذي يعنينا الآن أننا ننبه على هذه الشمولية والإحاطة في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز أبدا أن يصدر الدين بشكل ناقص وبشكل فيه أخذ ببعض الكتاب دون بعض، فإن هذا لا يصح ولا يستقيم، بل لابد من البيان والإيضاح مع الفقه والعلم والحكمة، وبهذا تستقيم الأمور ولا يكون هناك إشكال. ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، واحفظنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.